إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الإخوة الكرام، في زمان الهزيمة ننظر إلى القادة الذين نتأسى بهم، ونسعى حثيثا في تعريف الناس بهم أيضا. إن إبراهيم كان أمة، ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا معاشر المؤمنين، أن نتبع ملة إبراهيم. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل، وهي هاجر عليه السلام. ذلك أنها كانت تعمي أقدامها عن سارة. والقصة من البداية كما في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام لما دخل بلدا فيها جبار، والشراح قالوا إن هذه البلد هي مصر، ولم يرد ذلك صريحا في نص الحديث، ولكن ذكروا في بعض الطرق المرسلة أنها مصر. دخل إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة إلى مصر، وكان من عادة حاكمها آنذاك أنه إذا وجد امرأة جميلة فإنه يأخذها لنفسه، إلا الأخوات، مش الأخوات الملتزمات يعني، لا، إلا أخت الرجل، يعني الرجل معه أخته لا يأخذها. إنما لو مثلا رجل معه زوجته، أو معه مثلا بنته أو نحو ذلك، فهذا الرجل كان لا يتورع عن شيء من ذلك. فلما علم إبراهيم عليه السلام بذلك قال لسارة: أنت أختي في دين الله، فإنني لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيرك. وهذه من الكذبات الثلاثة التي ارتكبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله، لما يذهب إليه في حديث الشفاعة، يذهبون إليه في القيامة فيقول إيه، فيذكر كذباته الثلاثة. فهذه من ضمن الكذبات الثلاثة، هذه في الحقيقة ليس بكذب، إنما هو تعريض. وهناك فرق بين المعاريض وبين الكذب. قيل، وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحسنه، ولكنه لا يصح، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني الرجل إذا عرض، أي ورّ المعاريض اللي هي التورية. التورية عند علماء البيان هو إيه؟ يعني معنيان لكلمة واحدة، معنى قريب ومعنى بعيد. فإذا أطلقت الكلمة لم يخطر ببال السامع إلا المعنى القريب، لكنك تقصد المعنى البعيد، مثل كلمة الصيام. فلو مثلا قلت لرجل تعالى كل، فقال إني صائم، أقرب معنى لكلمة صائم هي أنه ممتنع عن الأكل والشرب، هذا أقرب معنى لهذه الكلمة. لكن المعنى البعيد لهذه الكلمة هي أصل تفسير كلمة صائم، وهو ممسك، فصائم عن اللغو، صائم عن الرفث، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام هنا هو مطلق الإيه؟ الإمساك. فأنت إذا دعيت مثلا إلى طعام رجل لا تحب أن تأكل عنده، فقلت إني صائم وأنت تقصد إني صائم عن طعامك أنت، أو صائم عن تلبية دعوتك أنت. هذا المعنى البعيد الذي لا يخطر ببال السامع، إنما يخطر بباله أقرب معنى للكلمة. دي معناها ليه؟ دي معناها المعاريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أبا بكر المروزي وكان من أصحاب الإمام أحمد كان عليه دين، وجاء صاحب الدين يطلب دينه من المروزي، فلما علم المروزي قدوم الرجل خرج من بيته وذهب عند الإمام أحمد ودخل الدار عنده، فجاء الرجل يسأل عن المروزي، قالوا اطلبه عند أحمد. فلما جاء الرجل المروزي يسأل الإمام أحمد عن لما جاء الرجل صاحب الدين يسأل الإمام أحمد عن المروزي، تخلص الإمام أحمد بالمعاريض، فبسط كفه وأشار إليه وهو يتكلم، قال ماذا تريد؟ قال أريد المروزي. قال المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فهنا يعني إيه؟ في كف إيده. وطبعا لا يخطر ببال الرجل أبدا أن الإمام أحمد قصد هذا المعنى، قال المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ فانصرف الرجل. هذه هي المعاريض، المعاريض ليست كذبا. متى تصير المعاريض كذبا؟ إذا أقسم الرجل عليها، لو أقسم عليها انقلبت كذبا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. والمعاريض أنت بتعتمد على الإيهام، أنه في معنى في بطن الشاعر والمعنى الآخر لا يخطر لصاحبنا على باله، وأنت عمال تعرض هم شخص ذلك. لكن إذا حلف صار الحلف على نية صاحبك، وصاحبك إنما فهم المعنى القريب للكلمة وأنت عنيت المعنى البعيد، فينقلب كذبا بهذه. فلذلك إذا أردت أن تعرض لا تحلف. فهذا هو معنى أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في الله، يعني ليس له في حظ نفسه شيء، ما كذب لتحصيل شيء لنفسه، إنما يعني كلها في ذات الله تبارك وتعالى. فولما دخل هذا البلد التي ذكر شراح أنها مصر، فقال أنت أختي في الله، فإنني لا أعلم أحد أن يعبد الله غيري وغيره. وكانت سارة عليه السلام وضيئة شديدة الجمال، فالرجل اللئيم خالف مذهبه إن هو لا يأخذ الأخوات، لما وجد بهذا الجمال خالف مذهبه وبدأ يطلبها. فالمهم لما أراد أن مد يده إليها فدعت عليه فشل يبست يده، فقال لها طيب يعني ادعي إننا أبرأ ولا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فبرأ، فعاود الكرة مرة أخرى أراد أن يمد يده فدعت عليه، فقال لها يعني تحلل منها، وأنك إذا يعني دعوت الله عز وجل إنه يعني يرفع عنه لا أمسك بسوء. فلما دعت الله عز وجل فرفع عنه أيضا مد يده إليها فدعت عليه، كل مرة تيبس يده، فقال لها يعني خلاص يعني هذه آخر مرة، وأرسل للجماعة اللي هم بحثوا عنها وأتوا بها إليه، قال لهم إنما جئتموني بشيطانة. ثم أخدمها هاجر، أخدمها هاجر يعني أعطاها هاجر القادمة. فقالت سارة لإبراهيم عليه السلام ألم تعلم أن الله رد كيد الكاتب ولم يستطع أن ينال منها شيئا؟ فلما أخدمها هاجر تزوج إبراهيم عليه السلام بهاجر. وكما تعلمون في القرآن الكريم أن سارة ما يعني ولدت إلا بعدما يعني بلغت من السن، تقدمت في السن، قالت أهلد وهذا بعلي شيخ، أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، إن هذا لشيء عجيب. في حين أن هاجر ولدت قبلها، حملت وولدت قبلها، فده سبب غيرة شديدة عند سارة. فلذلك اتخذت هاجر المنطق هذا يعني زي الحزام، وكانت بتجرجب هذا المنطق شيء من شبيب القماش كده خلفها، ايه تعمي اقدامها عن سارة، يعني ده كأنه بيمسح الاقدام خلفها تعمي اقدامها عن سارة. فلما امر الله عز وجل ابراهيم عليه السلام أن يعني يذهب إلى البيت الحرام أخذ هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام وسافر بهما إلى مكة. فوصل هناك إلى مكة لم يكن بها إنس ولا جن وليس بها زرع ولا ماء، وابنها رضيع وأخذها ووضعها في مكة ثم انصرف راجعا إلى الشام بغير أن يكلمها. فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يرد عليها ومضى، وانطلقت خلفه حتى وصلت إلى موضع اسمه كداء، وهو موضع بعيد عن الموضع الذي يعني وضعها إبراهيم عليه السلام فيه. فقالت يا إبراهيم إلى من تتركني وليس هنا إنسي وليس هنا ماء، وهي معها ابنها الرضيع. فلم يرد عليها. فقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم، وفي الرواية الأخرى في البخاري قال لها نعم. فقالت رضيت بالله، ورجعت إلى وليدها. فكان وليدها يعالج الموت، كان يموت، فذهبت تبحث عن ماء حتى لا تراه يموت أمامها. يعني هي يعني قدرت في نفسها أن يموت وهي غائبة، لأنها لا تتحمل أن يموت الولد بين يديها. فلما رجعت وجدت الطفل الصغير ريان شبعان وقد أطعمه جبريل عليه السلام، وهي بتبحث عن ماء والهرولة المعروفة والسعى بين الصفا والمروة كل هذا تبحث عن ماء حتى وجدت عين زمزم، فجعلت تحوطها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينة، مع أن زمزم من أيامها وهي تنضح بالماء، يعني يأكلون يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهاز، فلو تركت زمزم لكانت عينة من أيامها وهي تنضح بالماء، يعني يأكلون يعني يشربون ويغتسلون وينقلون الماء إلى كل جهاز، فلو تركت زمزم لكانت عينا. جماعة من جرهم مارين بمكة فرأوا إيه الطيور تحوم في الفضاء، وعادة الطير إذا حام في الفضاء إنما يحوم حول الماء، فقالوا ها هنا ماء، فأرسلوا واردهم فوجد عين الماء، فاستأذنوا أم إسماعيل أن يسكنوا، وكانت هي دي بداية السكنة في مكة قبيلة جرهم. كبر إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة، هذا كله وإبراهيم عليه السلام في الشام، وماتت أم إسماعيل وإبراهيم في الشام. تزوج إسماعيل عليه السلام بفتاة من قبيلة جرهم، ومنها تعلم العربية فجاء إبراهيم عليه السلام بعد زمان وكان إسماعيل تزوج، فدخل فسأل عن بيت إسماعيل فقالوا بيته هذا. دخل فوجد امرأته قال أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. فكيف الحال؟ الله الحياة ضنك والعيشة تعب وبنقضيها زأ. طيب إذا جاء فيعني قولي له أبوك يأمرك أن تغير عتبة دارك. جاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنس شيئا، آنس شيئا حس شيء من الأنس، فسأل من جاء هنا؟ فقالت له جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت أوصاك أن تغير عتبة دارك. فقال لها إن أبي يأمرني بطلاقك، وطلقها ونكح امرأة غيرها من قبيلة جرهم أيضا. وبعد سنين جاء إبراهيم عليه السلام ليزور ولده، فدخل فلم يجده أين إسماعيل، فقالت امرأته خرج يبتغي لنا، كيف الحال؟ والله نحن بخير ونعمة ونحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كل إلى آخر يعني هذا الثناء. طيب أخبريه أنني جئت وقولي له أبوك يقول لك ثبت عتبة دارك. فجاء إسماعيل عليه السلام فكأنما آنت شيئا فقال جاء أحد؟ قالت نعم جاء رجل صفته كذا وكذا. قال هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم يقول لك ثبت عتبة دارك. فقال لها هذا أبي ويأمرني أن أمسكك. هذه القصة قصة فيها عبر. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إن أردت أن تتأسى بإبراهيم عليه السلام فدونك سيرته معروفة، فإن عجزت أن تكون بهذه الدرجة الكبيرة فدونك ولده الذي بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني ابن 12 سنة 14 سنة يعني بدأ يسعى مع والده. قال العلماء إما أن يكون بدأ يسعى للمعاش فيكون هذا يقتضي أن هو يكون مثلا فوق العاشرة، أو بدأ يسعى يعني يمشي ويكون هذا أدون من ذلك. فإسماعيل عليه السلام لما كان صبيا وعرض عليه أبوه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وفي القراءة الأخرى المتواترة فانظر ماذا تري. انظر ماذا ترى فائدتها طبعا مشاركة الابن في القرار، شارك ابنك في القرار، كبر ولدك، كبر ولدك. من اشكال المجتمع، اشكال مجتمعنا ان الواحد منا يصل الى اكثر من 20 عاما ولا يستطيع ان يفعل شيئا لنفسه. ليه؟ تربية خاطئة. ابوه يقول له انت تتفوق وتذاكر وليس لك علاقة باي شيء، فيطلع متوكلين. يعني رأيت في مطار سويسرا أسرة ألمانية مكونة من رجل وامرأة وولد صغير سنه حوالي 6 سنوات. الولد بيحمل حقيبته على ظهره، وحقيبته بتفكرني بالإيه، بالمخلة بتاعت الجيش، حقيبة مليان. فكان الولد هم طبعا يعني منتظرين طائرة أخرى، يعني يقضوا حوالي 2-3-4 في المطار حتى يعني تأتي الطائرة. فهذا الرجل بيتجول في المطار ومعه الولد الصغير. المهم كأن الشيء اللي كان ثقيل على الولد تضجر منها بكى، فنظر إليه أبوه وسكت، فخلع هذه الحقيبة وقذف في الأرض وتمرج على أرض المطار يعني إعلانا عن إيه ضجره، تضجر فيقوم يتمرج بها تركوه. هذا كنت أراقب هذا المنظر من أول ما نظرت إلى هؤلاء وهم بيلفوا وأنا أنظر إلى الولد ويتململ بالحقيبة. نظر إليه أبوه وتركه ما علق على شيء. بعد حوالي دقيقة أو دقيقتين الولد نظر إلى نفسه ونظر إلى الحقيبة ثم حملها وأسرع خلفهما. لما رأيت هذا المنظر تذكرت ما يعني حكاية حدثت لي. عندنا في بيتنا الريفي مكون من كان زمان يعني مكون من قطعتين، الدار التي نسكن فيها وبعدين باب وسط وبعدين في الخلف اللي هي عشش الفراخ وبتاع يعني حوالي 500 متر كده قد المسجد، مش العمارة بتاعت 500 متر مش عبانة ولا ايه يعني عشش الفراخ كان قد العمارة دي كلها كده. المهم الباب الوسط ده كنا زنقينه كده ايه بقلحة، قلحة الدرة، تضيع القلحة ندور على قلحة، مسألة انك تفكر تجيب ترباس او تجيب مسمار وتتنيه او الكلام ده لم يخطر بالبال. حتى اذكر انني صعدت الى فوق السطح وظلت حوالي ساعة احمل القش رجاء ان اجد ايه قلحة علشان ايه اقفل بها الباب، ولم يخطر ببالي اجيب مسمار وان احاول ان انا اعالج المسألة بطريقة اخرى. لهو هكذا طبيعة المجتمع الزراعي، المجتمع الزراعي طبيعة الرتابة، يرمي البذرة وبعدين ينتظر، حط شوية مية ويحطك ماوي وبعدين ينتظر تطلع بقى. بخلاف المجتمع الصناعي كل يوم في انقلاب جديد، حياة متجددة باستمرار، بخلاف المجتمع الزراعي. طبيعة المجتمع الزراعي نقلها أباؤنا إلينا، فصار هناك رتابة، واحد 25 سنة ولا يحسن صنعة ولا يحسن شيئا بسبب هذه التربية، هذه التربية الخاطئة. لا أخونا، احنا أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا، أصبح مفروضا علينا أن نغير واقع حياتنا. ابنك شاركه في القرار، كبر ولدك، كبر ولدك. يعني إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، والقراءة الأخرى فانظر ماذا تري، أي ماذا تري الله من نفسك، أري الله من نفسك خيرا. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظر إلى جمال هذا الاستثناء، إن شاء الله من الصابرين، إنما استثنى لأنه خلع حوله وقوته ولم يركن إلى عزيمته، لأن عند حز الغلاصم تنفتح العزائم، عند الذبح تنفتح العزائم. فقال إن شاء الله، كأنما هضم حظ نفسه في ذلك ووكل حوله وقوته إلى الله عز وجل. فانظر إلى هذا الغلام وانظر إلى عقله الراجح. فإن كنت لم تتأثى بإبراهيم عليه السلام كالمثال أكبر منه، فتأثى بالغلام، تأثى بابنه. فإن لم تستطع أن تتأثى بابنه فتأثى بهاجر. هاجر هذه ربع رجل، ربع رجل، يعني المرأة نصف الرجل والأمة نصف الحرة، تبقى هي ربع رجل، ربع رجل. يضعها إبراهيم عليه السلام في مكان قصر ليس فيه أحد، ومن عادة النساء الخوف، المرأة تخاف حتى مهما كانت مؤمنة، هذا الخوف لا يقدح في الإيمان، كما قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، ده هذا خوف فطري، هذا خوف فطري، إني أخاف أن يقتلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، تكرر ذكر الخوف كثيرا في قصة موسى عليه السلام. وليس هذا هو الخوف الذي يقدح في الإيمان، هذا الخوف الفطري. فالرجل يخاف ويستوحش، فكيف بالمرأة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في 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 كما في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ عليه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فتقنعت إزاري وانطلقت خلفه. فالرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها، فلما انحرف راجعا كانت عائشة رضي الله عنها خلفه، ففي العودة هي أمامه وتلبس السواد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، يعني مشى الهوينة، فأحضرت وسبقته. دخلت عائشة رضي الله عنها مكانها ودخلت تحت اللحاف، ولكن طرأ شيء جديد عليها، وهو ان هذا المشوار وهذا الجري سبب ايه؟ سبب هذا التنفس السريع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها فوجد ايه البطنية ايه ترتفع وتنخفض، فقال ما لك يا عائش حشي رابيه، يعني عندك يعني شيء في صدرك؟ قالت لا شيء. قال لها لا تخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، وقصت عليه الحكاية. هي لم تكن نائمة في الحقيقة، ولكنها كانت تنظر من تحت اللحاف إلى صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يظنها نائمة، ففعل كل هذا وهي ترى. فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي، هذا كان يجري أمامي. قالت نعم. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني، يعني ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب إلى غيرك. هي تصورت أنه ذاهب لبعض النساء، كما في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معي فتحسسته، وفي الرواية الأخرى فتجسسته، يعني بحثت عنه بيدها فلم أجده، فظننت أنه ذهب لبعض نسائه. فنزلت وهي بتبحث كده، أول ما نزلت تضع يدها، فقالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي ظنت رضي الله عنها أنه ذاهب لبعض نسائه، فتصرفت على هذا النحو. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها. وعائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا شيئا إلا أن تنتهك محارم الله. وهنا انتهكت محارم الله بنسبته صلى الله عليه وسلم إلى الظلم. ولذلك قال لها أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، والحيف والجو والظلم. فلذلك ضربها. يعني إيه هذا الحديث يصدق هذا الحديث. قال لها إن جبريل أتاني فناداني فأخفى منك، يعني لم تسمعي صوته، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. أشو عائشة رضي الله عنها، أهي المؤمنة أم المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها كرهت أن أوقظك فتستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم. فقالت عائشة يا رسول الله وما أقول لهم؟ احنا بنعطي هذا الكلام للنساء، الذكاء في إدارة دفة الحوار. رجل حصل بينه وبين امرأة مشادة، يا امرأة غيري الحوار، غيري الحوار، خلاص كوني ذكية لإطالة الحوار في نفس الموضوع، هذا معروف اخرته ايه، خلاص شوف الموضوع. عائشة رضي الله عنها غيرت الموضوع كله، ان جبريل جاءني فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك، فقال إن ربك أمرك أن تذهب تستغفر أهل البقيع. قالت يا رسول الله وما أقول لهم إذا دخلت عليهم؟ غيرت الكلام خلاص وانتهت المشكلة. إذا ما في داعي لإطالة الحوار، لأن ماذا كان المسألة فيها غضب، ما في داعي، غير الحوار كما فعلت عائشة رضي الله عنها. قال قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون أحلكم تبع، إلى آخر دعاء دخول المقاصد. فطبيعة النساء الاستيحاش، وهذا لو في بيت واحد وحولها بيوت تشعر بهذه الوحشة، فكيف لو تركها في واد غير ذي زرع وليس فيه إنسان، ومعها ولد مريض، معها ولد مريض، يعني المرأة ماذا تفعل؟ لا طبيب موجود ولا إنسان تلجأ إليه، وزوجها الحاني ذاهب إلى الشام، يعني مكان بعيد جدا عنها. فتقول له، تناديه يا إبراهيم، لا يرد ولا يجيبها. هذا كله أصور لك مدى المحنة التي كانت تعيشها هاجر عليها السلام. فهذه ربع رجل. إذا أردت أن تتأسى فدونك هذه السيدة الفاضلة، لما تقول الله أمرك بهذا، فأومأ برأسه النعم، قالت إذن لا يضيعنا. هذا هو اليقين، أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، يبتليهم، نعم يبتليهم، وإنما يبتلي الله عز وجل أولياءه لكرامتهم عليه. الله عز وجل ما أناط البلاء بأوليائه إلا لسلامة قلوبهم، حياة القلب إنما تكون في وسط العواصف والمحن، حياة القلب لا تكون إلا في المحن. لذلك أناط الله عز وجل البلاء بخير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. إذن الذي لا يبتلى أبدا في دينه ينظر في حاله، ليست حاله هي خير حال. فلما تقرأ سير العلماء تجد من جملة عناوين التي يعنون بها المترجمون محنته، يقول لك اسمه، كنيته، حياته، شيوخه، تلاميذه، بعدين ثناء الناس عليه، كلام الناس عليه، لازم يضع محنته. ما من عالم إلا وقد امتحن، عالم رباني إلا وقد امتحن. ودونك الإمام مالك مثلا رحمه الله، هذا ضرب 300 جلدة حتى خلع كتفه، وأبو حنيفة رحمه الله سجن، وفتنة الإمام أحمد أشهر من نار على العرب. ضرب الإمام أحمد يوم الاثنين 300 جلدة حتى أغمي عليه، وكان صائما وأبى أن يفطر، ودخل عليه عمه قال: يا أحمد كلها، ترخص وكلها. فتنة الملعونة التي فرقت العلماء، فتنة خلق القرآن. فيقول له أحمد: ترخص ترخص. قال: يا عماه، عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أتحمل النار. وهكذا كان ثباته، ولم يثبت مع الإمام أحمد إلا قليل منهم، محمد بن نوح الجنديسابوري الذي لا يكاد يعرفه أحد، مات في الحديث. لما نقل محمد بن نوح الإمام أحمد رجل ثالث في الحديث على البريد إلى الخليفة، ودعا الإمام أحمد ألا يراه، فمات قبل أن يدخل الإمام أحمد بلد بثلاث أيام ولم يره الإمام أحمد. فمات محمد بن نوح الشاب، مات في الحديد. كان الإمام أحمد يترحم عليه ويقول: ما رأيت شابا خيرا من محمد بن نوح. أقبل علي على الإمام أحمد يوما وقال: يا أبا عبد الله، الله الله، أنت إمام يقتدى بك، أنا لا شيء، أنت إمام يقتدى بك. فيقول: فكلما تذكرت كلماته تشجع. يشوف الإمام يتأثى بمن شاب، يتأثى بشاب. فالإمام أحمد رحمه الله يأتي الخليفة يقول: يا أحمد كلها كلها، أطلق قيودك بيدي كلها. قال: يا أمير المؤمنين، ليس في كتاب الله من ذلك شيء، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فيقول للجلاد: اضرب، شد، قطع الله يدك. ويأمر الجلاد أن يضربه بعنف. وبعدما كل جلاد يأخذ دوره مع الإمام أحمد في حضرة الناس، ولا يضر الإمام أحمد أنه يجلد ويقال أحمد محمد جلد، لا، هانت عليه نفسه في الله كما هانت على بلال نفسه في الله. وخرج الإمام أحمد مظفرا، وزادته المحنة لمعانا، وطيرت اسمه في الآفاق، وصار الإمام أحمد علم في الحديث والسنة. والعلماء كانوا يفرقون بين إمام في الحديث وإمام في السنة. كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقول: رحم الله سفيان الثوري، كان إماما في الحديث ولم يكن إماما في السنة. ورحم الله الأوزاعي، كان إماما في السنة ولم يكن إماما في الحديث. ورحم الله مالكا، كان إماما في السنة وإماما في الحديث. إمامة السنة هي السلوك، السلوك. طبعا هذا قول عبد الرحمن بن مهدي، رأيه، هذا رأي الإمام عبد الرحمن، لكن أنا أورثت كلام عبد الرحمن بن مهدي لأدلك على أن هناك فرقا بين إمامة السنة وإمامة الحديث. يعني قد الرجل يكون إماما في الحديث، يعني عالم، يكون عالما جليلا فاضلا حافظا، لكن في باب السلوك ليس بذلك. وقد يكون في باب السنة يعني السلوك إماما قويا، لكنه في باب الحديث ليس بذلك. فانظر إلى هذه المحنة. والإمام أحمد يعني نحسبه والله حسيبه من الأئمة الربانيين، وعلامة ذلك أن الله عز وجل جعل له لسان صدق في الآخرين. فالله عز وجل اختار البلاء لأوليائه لكرامتهم عليه. ومر
كما في السنن سنن أبي داود، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ابنتها عليه، قلنا جميلة وأنها كذا وصفتها كذا وكذا، وجعلت تذكر حتى قالت ولم تمرض قط، يعني تمام صحة تمام. فأول ما قالت لم تمرض قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي في ابنتك، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، من يرد الله به خيرا يصب منه. لان ايه؟ لان هذه المصائب مكثرات للذنوب، فمعنى رجل لم يمرض قط ان هذا الرجل صب ذنوب، هذا مثلا مقصر ولا يقوم ليل ولا مثلا يصوم نوافل ولا يمرض، يبقى كأن هذه الذنوب بقيت عليه. من يرد الله به خيرا يصب منهم. فهذه المرأة الصالحة قالت لإبراهيم عليه السلام، إذا لما علمت أن قال لها نعم الله أمرني بذلك صدقت صدقت. لا أفوت فائدة جليلة أزجيها لإخواننا الأزواج، أصدق في بيتك، أصدق في بيتك، كن أسوة للمرأة. ألا تأنف أن تجرب المرأة عليك كذبا؟ يعني مثلا يأتيني مثلا كثير من إخواننا يقول مثلا إنه تزوج في السر. لماذا تزوج في السر؟ يقول لأن المرأة تأبى. طيب اكتشفت المرأة مثلا انك تزوجت، وبعضهم يموه عليها، يموه، المرأة تسمع الكلام وهو يموه عليها، تقول الناس كلامها كثير، وتفاجأ المرأة المتزوج فقد الرجل قيمته عند المرأة بالكذب. اصدق لانك اسوة بالنسبة للمرأة، اصدق وكن رجلا وافعل ما تريد هكذا بجلاء، لا تفعل شيئا في الخفاء، كن شجاع. مش المرأتان تلتقيان في صوان العزاء، فهو مشكلة. يعني بيحكوا ان امرأة بتبكي يعني بحرقة على زوجها، وامرأة اخرى بتبكي ايضا بحرقة، فيعني المرأة زوجة الرجل خلاص يعني طبروها وكفت عن البكاء، والثاني برضه مصرة تبكي، فيعني بتقول لها بتبكي عليها اذا كان مراته اهو كفت عن البكاء، قالت ما انا كمان نفس الموضوع، فخلاص ناسوا الرجل وناسوا المرحوم وقعدوا بقى يسبوا البعض ويجدعوا لبعض في الله. ما يصلحش. يعني انت لما تتزوج مثلا من خلف امرأتك، طيب اولادك من المرأة الاخرى، المطلوب يا اخوانا التئام الشمل، ما يبقوش اخوات من الارض يطلع لا هذا يعرف ذاك ولا هذا يعرف ذاك وقطع ارحمه وتبقى مشاكل كبيره. لا، يعني كن كما قال كعب بن مالك للنبي عليه الصلاه والسلام لما راجع من غزوه تبوك، وجاء المنافقون يعتذرون بيوتنا عوره ما هي بعوره، فجاء كعب بن مالك فقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر وما كنت قصد ايسر مني في هذه الغزوه، وصدق. قال ثم قال له ولئن حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو فيه عقب الله، اصح ساحدثك بالصدق وانت ستغضب مني لكني ارجو العقبه من الله عز وجل بالصدق. شوف الكلام، لو اني وان حدثتك حديث صدق تجد به علي اني لارجو به عقب الله عز وجل، ولئن حدثتك حديث كذب يوشك الله عز وجل ان يسخطك علي. يبقى لا، يبقى الانسان يصدق بمجرد ما أومأ لها إبراهيم عليه السلام بتقول له الله أمرك بهذا، فأومأ برأسه أن نعم خلاص، ما جربت عليه إلا الصدق، وهذا يعين ويفك كثير من المشاكل، كثير من المشاكل. ويعني أسرد يعني حكايتي في الزواج الثاني، فالحقيقة هذه التجربة أنا استعنت بصدقي مع امرأتي على الزواج الثاني من يوم ما تزوجت، وانا اضيف الى هذه المرأة الى زوجتي الاولى كل يوم اضيف اليها شيئا مما اعلمه من السنة، وما جربت علي، ممكن اكون كذاب خارج البيت لكن هي ما جربت علي كذبا ابدا داخل البيت، ولا قلت لها قولا أبدا فنقضته، ولا قلت لها أف على مدار 11 سنة أبدا. كانت خير النساء وكنت معها كخير الرجال. فلما بدأت أعرف قصة الزواج الثاني مع اقتناعي في داخلي وفي ذاتي برأي شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله بأن طالب العلم لا يصلح له التعدد، طالب العلم لا يصلح له التعدد لأنه منشغل، رجل روى عنده دعوة، رجل عنده تحصيل علم، فإذا رزقه الله عز وجل بزوجة فاضلة تراعيه وتسدده ولا تعرقله يبقى يحمد الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة. ليه؟ لأنك أنت لا تضمن المرأة التي تأتي أتكون على هذا المستوى أم لا. لكن المشاكل التي رأيتها كثرت الشكاوى النساء الأرامل والمطلقات، وكانت تصلوني رسالات دامية، فكنت أحب على الزواج الثاني. وبدأت الخيط برجل كان كتب مقالا في مساوئ التعدد واحتج بقصة يوسف عليه السلام وإخواته، قال لك هم إخوات من الأب، إخوات من الأب، وحدث بينهم ما حدث أوه. فاعتبر ان هذه القصة وان اخوة يوسف كادوا ليوسف وكادوا ان يقتلوه انهم اخوات من الاب والزوجة الثانية ومش عارفين واحد يتكلم الكلام ده، فلقفت هذا الخيط وتكلمت واخذت عدة خطب اتكلم واحض المسلمين المقتدرين على الزواج الثاني، وايضا احض النساء. يعني كنت اقول يا معشر النساء الارامل والمطلقات اللواتي يبحثن عن زوج وليس هذا بعيب، ايام ما كنا متزوجات لو اراد ازواجهن ان يتزوجن عليهن لا ابينا. طب لماذا قبلنا الان؟ يعني هذه المرأة المطلقة مثلا وهي متزوجة كانت تأبى على زوجها ان يتزوج عليها، تأبى. طيب لما طلقت لماذا قبلت ان تدخل على اخت لها وكانت هي في مكانها قبل ذلك تكره ذلك؟ فكنت اقول ان الايام دول وانت لا تدرين ما يكتب لك، فلعلك توضعين في هذا الموضع فقدم الاحسان. من كلام حار وساخن يوم اخواننا يسخنوا، يطلع كل واحد على البيت يبتدي بقى ايه، مفيش بقى يعني حنكه ودربه بتاع مدخل المتريوس كده، عايز الجو طالع الرجل طالع كويس وما فيش مشاكل وانا لسه يعني طبخه وموضبه الحال ومش عارف ايه، اول ما يدخل داخل على طول كده انا عايز اتجوز، فتحصل مشاكل في البيوت. فاجد النساء برضه ايه يشتكين، كل واحده بتشتكي زوجها، ده عايز يتزوج وده مش عارف داخل يقول كذا وانا ما قصرتش في حقه بتاع، كل ده بسبب ايه؟ تركه ورثناها من الاعلام الفاسق الفاجر الذي لا يرعى الله عز وجل، والقوانين الجائره الظالمه التي كبلت الرجل واعطت الحريه للمراه حتى اصبح الزوج الثاني لابد ان توافق الايه الزوجة الاولى على الزوج الثاني والا لا يتزوج، والا لا تزوج. الرجل المأذون الذي كتب لي العقد الثاني فقال لي طيب انا اريد امضاء الزوجة، قلت له الزوجة موافقة ما في مشاكل، انت رجل تعرفه، قال لي انا معروش اعمل معروف انا عايز امن نفسي. قلت ماشي، ارسلنا الورقة فجاءت الايه العبارة عبارة سبحان الله يعني لا أحفظها كلها لكن يعني عبارة فيها على بركة الله وعلى سنة رسوله وكذا. الرجل المأذون القابل اللي بعدها قال أنا صورت من إيه من هذا العقد صورة حطه في جيبي لأن هذا أول مرة أجد امرأة يعني تكون عزيزة ثانية على بركة الله وعلى سنة رسول الله ومش عارفين الكلام ده.